بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مستفتونك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ علي بن صالح المري، حياكم الله الشيخ.
الله يحيي الشيخ عبد الله، حييك وأحيي الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل.
آمين. أيها الأخوة الأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. انتهت الحلقة أمس وكان هناك سؤال لأختنا أم أحمد من العراق، هي سألت تقول هل المعاصي من القدر يعني من تقدير الله عز وجل أم هي أيام من فعل الإنسان؟
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن نعلم وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل وقدره عز وجل، لا يمكن أن يحدث شيء إلا والله قد أذن به، وكما قال عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فنحن خلقنا الله وأعمالنا أيضا الله عز وجل هو الذي خلقها وقدرها. لكن القدر على قسمين، القدر من جهة الاحتجاج به على المعاصي، والقدر من جهة الاحتجاج به على المصائب. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين في محاجة آدم مع موسى لما قال أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته أخرجتنا من الجنة بخطيئتك، فقال له آدم هل وجدت هذا مكتوبا علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. يقول ابن القيم رحمه الله هذا الحديث صار فيه طرفان ووسط. الطرف الأول قوم احتجوا بالقدر على فعل المعاصي، وقالوا إن الإنسان إذا عصى فإنما هو مجبور على فعل معصيته، واحتجوا بهذا الحديث.
طيب هذا الشيخ عشان ما نقطعك، ما دمنا في البداية نأخذ اتصالات ثم نعود مرة أخرى. أبو عبد الله من السودان، تفضل. وعليكم السلام، حياك الله أبو عبد الله.
تحية لك وتحية للشرعي.
يا أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل.
السؤال الأول،
تفضل.
في تفسير لكثير عندما تكلم عن صورة الإخلاص، يعني يمكن ورد فيها كثير من الآثار عن السلف أو حديث ورد أنه تقرأ كم مرة كده يعني ويحصل فيها نوع من الأجر، فما صحة هذه الآثار الموجودة في تفسير لكثير؟
السؤال الثاني،
السؤال الثاني، الطلاع النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة غير الصيغة الإبراهيمية، يعني هل يجوز ذلك
في الصلاة التي
يقين؟
يا أبو عبد الإله، أن تقصد في الصلاة ولا في غير الصلاة؟
لا، خارج الصلاة. خارج الصلاة.
طيب، سؤال آخر.
لا، بارك الله.
حياك الله يا أبو عبد الإله. محمد من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا محمد.
شلونك عمي أبو عمر؟
يا أهلا وسهلا، بخير، جعلك بخير.
الله يبارك فيك. يا أبو عبد الإله، بدأت من البارحة شوي ما شفت الجواب مالهم، بدأت أعمل برحيلين.
طيب تفضل.
السؤال الأول، إذا سمعت ثلاث كفارات يمين.
إيه. يعني أنت يعني هل السؤال يعني ما الجواب ما كان واضح لك أمس؟
لا والله الكهرباء ما فيها كهرباء.
قطع الكهرباء. طيب ولا يهمك، نعيد الإجابة إن شاء الله اليوم. طيب
اليمين على شيء واحد ولا؟
طيب الشيخ يسألك يقول اليمين هي على شيء واحد ولا على أشياء متعددة؟
لا مختلفة.
طيب السؤال الثاني يا أبا محمد، يا محمد.
الله يبارك فيك. السؤال الثاني، يسعى كل يوم مسكين في رمضان من مرض لا يوجه ضره، هل يجوز إعطاء الرز وحده أم يفعل له طعام مع اللحم والزيت، وكم مقدار الرز؟
يعني هذا في تقصد في الكفارة؟
نعم،
طعام كل يوم يصير في رمضان. طيب السؤال بقي شيء على السؤال الثالث. نعم،
أنا عائلتي تحتوي على ست نفرات فكم أعطي من الرز لزكاة الفطر؟
طيب السؤال الرابع.
السؤال الرابع، إذا أريد أن أصلي في الليل ذاك الإمام وأنا قمت بالوتر مع الإمام، فكيف أصلي في الليل وكيف أجعل الوتر آخر الليل؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله يا محمد. لا لا والله سهلا. يحيى من ليبيا، تفضل يا يحيى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يحيى. اهلا
وسهلا.
ما عفوا انقطع الاتصال. طيب عائشه من السودان، تفضل يا عائشه.
نعم السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
نعم انا في فتره بتاع الشباب، بعدين بلبس عبايه ملونه في بحر الصنافات، بلبس الثوب الابيض يعني، لكن في لحظه الصلاه يعني للست اخشى انه ما يكون ساتر الثوب الابيض، بكون بلبس العباء بفاتحه لحظه الصلاه.
يا عائشه، اول شيء عظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك.
بارك
عسى الله. عسى الله يجبر مصابكم. انت سؤالك في فيما يتعلق بالصلاه؟
نعم لا، السؤال مو متعلق بالصلاه، لكن انا بقصد اني يعني لا بلبس الابيض، لكن بطلع العباءة بلبس العباءة في لحظة الصلاة فقط. ملون يعني
العباءة. يعني تقصدين أن عباءة الصلاة ملونة فتخشين أنها من الزينة؟
أيوة ملونة.
طيب السؤال هذا واضح. عندك سؤال آخر يا عائشة؟
نعم سؤال آخر. نعم يا شيخنا، أنا طبعا المرأة إنها تطيع زوجها وكذا، فأنا ما أعرف يعني لزوجي أدعو له كثير وكذا، يعني هل ربنا
أرجو
ربنا يتقبل؟
يعني أنت قصدك يعني ما الذي تفعلينه من الأمور الصالحة لزوجك بعد موته؟
نعم يعني أرجو ربنا يتقبل.
أبشري 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 يا عائشة، الله يجبر مصابك فيه. بقي شيء؟ طيب
لا.
حسام من مصر، تفضل يا حسام. عليكم السلام، حياك الله يا حسام. يا هلا وسهلا بخير، جعك بخير.
عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل.
ما حكم عندي شك في الإجماع ويعمل إيه عشان يتخلص منها؟
طيب السؤال الثاني.
هو يعني إحنا هو مسلم يعني ولا إيه؟
طيب السؤال الثاني يعني أنت تقصد الوساوس اللي تخطر على الإنسان ولا لا؟
شك في الإجماع ولا إيه عشان يتخلص.
هو ترى في فرق بين الشك وبين الوساوس. يعني قد يكون هو مسلم يؤدي ما فرض الله عز وجل عليه، لكن تخطر له على باله وساوس. فرق بينه وبين الإنسان الذي يعني يشكك أصلا في الدين وفي التفاصيل. يعني هو مسلم يؤدي كل فرائض الإسلام، لكن تخطر على باله وساوس. طيب السؤال الثاني.
إذا تحصل الاستنجاء عزك الله
الاستنجاء. نعم. طيب انقطع الاتصال لعلي يعود اتصال مرة أخرى. إيمان من السعودية، تفضلي إيمان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله أختي، تفضلي.
ممكن أسألك، أنا بدي سافر عند أهلي على الأردن. عند أخي وخالتي، أمي متوفاة الله يرحمها، خالتي أخت أمي. هل يجوز سفري من غير محرم؟ وأنا زوجي رافض السفر تماما، وأنا ما شفت أهلي من عام كامل.
يعني انت بتسافرين بالطياره ولا لا يا ايمان؟
ايوه بالطياره، وزوجي يوصلني المطار.
يعني زوجك يوصلك المطار واهلك يستقبلونك هناك؟
ايوه وزوجي موافق على سفري، بس انا خايفه من السفر بدون محرم.
طيب ولا يهمك يا ايمان.
طيب السؤال الثاني لو سمحت.
السؤال الثاني،
ما هو حكم انه الشخص يحلف يمين على طعام معين، انه مثلا ما اكل الاشياء اللي فيها سكريات وحلويات وهي الاشياء، هل هو حرام؟ طبعا بهدف تخفيف الوزن، هل هذا حرام؟
طيب باقي شيء يا ايمان.
ايوه في سؤالين لو سمحت.
تفضلي.
تشقيق الحواجب، مع اني انا ما اشوف وجهي امام رجال، هل هذا حرام ام حلال؟
طيب السؤال الرابع.
طيب الاخر شيء، شعور الواحد دائما احساسه انه هو اقترب اجله، هل هذا من وساوس الشيطان؟
طيب تسمعين الجواب ان شاء الله تعالى. اخر سؤال، بقي شيء؟ اخر سؤال. طيب ابو عائشه من السودان، تفضل يا ابو عائشه. يا ابو عائشه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل يا اخي كريم.
حبيب وهي الشيخ
يا يا اهلا وسهلا تفضل
يا اخي. مثلا عندنا ناس بيستنكروا الاستواء
سافروا وين
ويقول لا لهم زمان ولا لهم مكان يوصفوا به هذا الناس دي الجلد يبين لهم.
عد السؤال يا ابو عائشة انا ما فهمت عليك والله.
مستلقى في ناس هنا عندنا من الطوائف بيقولوا ان الله لا لهم زمان يوصف ولا لهم مكان.
إن الله عز وجل لا يحويه زمان ولا مكان.
هل ما دي حكومة شنو؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. باقي شيء يا أبا عائشة؟
جزاك الله خير بارك الله.
حياك الله شكرا جزيلا. طيب ما أدرى قطعناك فضيلة الشيخ فيما يتعلق بالمعاصي هل هي من القدر؟
نعم. فأقول الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين لما حج آدم موسى احتج به طائفة على أن الإنسان يحتج بالقدر وأنه مجبور وهذا لا شك أنه ليس بصحيح، وطائفة أخرى نفت القدر تماما وبالغت في نفي القدر وقالوا الله لم يقدر الأعمال لا الصالح ولا المعصية. والصواب كما قال ابن القيم أن القدر يحتج به على المصائب دون المعائب دون الذنوب، ويحتج به في الذنوب إذا أقلع الإنسان عنها وتاب منها. إنسان مثلا كان عاصي ثم رجع إلى الله وتاب، وجاء إنسان قال أنت كنت بالأمس عاصيا وكنت واليوم تعظ الناس وكذا، فيقول الله كتبه علي يعني فيما مضى. أما أن يحتج بالقدر على المعاصي وهو لا زال عليها هذا لا شك أنه باطل. والآن الناس حينما يحتج بالقدر على المعاصي معنى هذا أنه سيستسلم للمعاصي ويقول هذا مقدر، هذا مقدر، إذن أنا لا ليس لي محيد عن قدر الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم هو ما يدريه أن الله قد قدر عليه هذه المعاصي، لكن هو الذي له اختياره وله مشيئته، والإنسان له مشيئة وله اختيار ويعرف الضار من النافع. لو قيل لشخص هناك وظيفتان، وظيفة راتبها 10,000 وظيفة راتبها 5,000، سيذهب إلى أي وظيفة؟ سيذهب إلى 10,000. طيب لماذا ما ذهبت 5,000 وقلت هذا قدر لك؟ اختيار. ولو سلك إلى بلد وجد طريقين، طريق بعيد ووعر وطريق قريب وسهل، سيذهب مع السهل. ولهذا العلماء لهم كلام طويل في مسألة احتجاج بالقدر، وكذلك فعل المعاصي ثم يحتج بالقدر على فعل معاصيه هذا لا شك أنه خطأ وأن هذا ضلال، ولا يجوز الإنسان أن يقول إن الله قدر عليه هذا فسأعمل هذه المعاصي. إذا وقعت المعصية هذا قدر، لكن قبل ذلك لا يجوز الإنسان أن يقدم على المعاصي بحجة الاحتجاج بالقدر، ولا يجوز أن يحتج بالقدر ويبقى على المعاصي، بل عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. نعم
جميل. طيب نأخذ ما ورد من أسئلة اليوم. أبو عبد الله من السودان يقول أنه قرأ في تفسير ابن كثير في تفسير سورة الإخلاص أحاديث كثيرة في فضلها، ما الذي يصح منها؟
نعم، هو بالنسبة لسورة الإخلاص هي من السور العظيمة، وقد جاء في صحيح البخاري وفي غير البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا الحديث صحيح وثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال إن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وثلث القرآن هنا يعني من جهة الثواب لا من جهة الاكتفاء، يعني لو قرأ الإنسان 3 مرات قل هو الله أحد فإنه يثاب كأنه قرأ القرآن كاملا، لكنه لا يقوم مقام القرآن، ولهذا لو كررها في كل ركعة ما قامت مقام الفاتحة. فالفضل والثواب شيء والإجزاء شيء آخر. ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه بعد الصلوات أنه يقرأ سورة الإخلاص مع المعوذتين، وكان أيضا يكررها 3 مرات مع المعوذتين في الصباح وفي المساء، وكان يقرأها في راتبة الفجر، وكان يقرأها بعد الركعتين أو في الركعتين بعد الطواف. هذه فضائل، لكن وردت أحاديث فيها مقال، منها ما ذكر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام روي هذا عنه عليه الصلاة والسلام أن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا الحديث أكثر أهل العلم على تضعيفه وأنه لا يثبت ولا يصح، وإن كان هناك من حسنه، لكن من باب الفضائل ممكن. لكن أن نجزم أن من قرأها 10 مرات بني له بيت في الجنة يحتاج إلى دليلا صريح، وخاصة أن أئمة الحديث من المتقدمين يضعفون هذا الحديث.
سؤال الثاني يقول بالنسبة للصلاة الصلاة الإبراهيمية، هل تقال يعني لو صلى الإنسان على النبي عليه الصلاة والسلام بغير هذا الصيغة؟
نعم، إذا كان خارج الصلاة فيصلي ما شاء. أما ما ورد النص في مكان معين أنها تقال بصيغة معينة كفي التشهد الأول أو الثاني مثلا، إذا قيل أنها تقرأ في التشهد الأول أو في التشهد الثاني وهذا ما فيه إشكال أنها تقرأ فيه، فعليه أن يتقيد بما جاءت به السنة. أما خارج الصلاة فالأمر فيه سعة.
يقول لو قرن الصيغتين مثلا الصيغة الإبراهيمية بصيغة أخرى
لا بأس، إذا كان خارج الصلاة فلا بأس، ولكن الأفضل دائما أن الإنسان يأتي بالصيغ النبوية وإن كان حتى خارج الصلاة لأنها أكمل وأفضل.
سؤال أخونا محمد بن عراق يقول الإنسان إذا كان عليه ثلاثة أيمان، يعني إذا أراد أن يكفر عنها يكفيها كفارة واحدة أم لابد كل يمين عليها كفارة؟
الصواب أن اليمين إذا كانت لها أسباب مختلفة، يعني حلف على شخص أن يأكل طعامه فلم يأكل، وحلف على ابنه أن لا يخرج فخرج، وحلف على امرأته أن تفعل كذا فلم تفعل، فهذه كل واحدة لها كفارة، فعليه ثلاث كفارات. أما لو كان الشيء على سبب واحد، قال لابنه والله ما تذهب لفلان ثم ذهب، ثم قال والله لا تذهب لفلان ثم ذهب مرة أخرى، ثم حلف مرة ثالثة والله لا تذهب لفلان فذهب ولم يكفر بعد، فحينئذ يكفر كفارة واحدة عن هذه الأيمان الثلاثة لأنها على شيء واحد.
نعم. سؤاله الثاني
نعم. هو ذكر الكفارة طبعا،
يعني هو في نفسه في هذا السؤال، يعني لو هل تعطى كل كفارات مثلا لعائلة فيها خمس أشخاص؟
هو لابد من إطعام عشرة مساكين. إن كانت هذه العائلة عشرة فأكثر لا بأس، أما إذا كانوا أقل فيعطيهم بعددهم، إذا كانوا خمسة يعطيهم نصف الكفارة اللي هي كل واحد كيلو ونصف، والباقي يعطيه عائلة أخرى. المهم لا بد من عشرة أشخاص مختلفين.
أيضا ضمن الأسئلة التي ذكرها أخونا محمد من العراق، الإنسان الذي لا يستطيع الصوم ويريد أن يطعم عن كل يوم مسكينا، هل يخرج عن كل يوم يعني مقدار من الرز أم يطبخه مثلا طعام يكفي للشخص بشكل يومي؟
نعم، هو بالنسبة للطعام لمن لا يستطيع الصوم إما لمرض لا يرجى برؤه وإما لكبر، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، والطعام إما أن يكون كل يوم بيومه أو يكون في آخر الشهر يدفع لفقراء أو يجمع لها فقراء على عدد الأيام التي أفطرها، إما كان الشهر 30 يجمع 30 مسكينا أو يكرر 10 10 10 مثلا. أما أن يعطي الكفارة وأن يفعل الكفارة في أول رمضان مثلا أو يدفع، فهذا في خلاف بين أهل العلم، لأنه الآن لم يوجد سبب الإطعام، ولهذا قالوا الأولى أنه يطعم عن كل يوم بيومه أو يؤخر الإطعام إلى آخر الشهر، سواء أعطاها الفقراء هكذا يعني لم تطبخ بعد أو طبخها وجمع من الفقراء على عدد الأيام فلا بأس.
سؤاله الثالث يقول هو عائلة تتكون من ستة أشخاص، كيف يكون إخراج زكاة الفطر بالنسبة لهم؟
هو يخرج إذا كان ستة أشخاص يخرج ستة آصع، والصاع تقريبا ثلاثة كيلو أحوط هذا احتياطا، فيخرج على عدد هؤلاء الستة، ثلاثة في ستة 24 كيلو.
هو يصلي مع الإمام التراويح والوتر، يقول كيف يصلي إذا ذهب إلى بيته وكيف يجعل آخر صلاته من الليل وترى؟
لا، ثلاثة في ستة 18. يصلي مع الإمام ويوتر معه. إذا صلى الإنسان مع الإمام وأوتر مع الإمام ثم أراد أن يصلي في بيته في آخر الليل مثلا، فله أن يصلي لكن لا يعيد الوتر مرة أخرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وتراني في ليلة، فإن كان قد أوتر مع الإمام فلا يوتر مرة أخرى في بيته، بل يصلي ما شاء ركعتين ركعتين ثم ينتهي بعد ذلك، لا يأتي بوتر آخر، لأنه إذا جاء بوتر آخر وقع في النهي الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام ألا يصلى وتراني في ليلة واحدة.
عائشة من السودان تقول هي في فترة الحداد الآن تلبس لأجل الصلاة اللي هو يسمونه شرشف الصلاة أو عباءة الصلاة ملونة للزينة.
نعم.
هل هذا يجوز أم لا؟
هو بالنسبة للمرأة التي في الحداد لا تمنع من الثياب المشجرة أو الملونة، هي تمنع من ثياب الزينة. إذا كان هذه الثياب المشجرة أو الملونة إنها تلبسها في بيتها وتلبسها عند أبنائها وتلبسها عند جيرانها، يعني ليس شيئا معتاد للزينة. الزينة أن المرأة إذا كان فيه ذهاب إلى أناس لأول مرة تأتي إليهم أو كان هناك زواج أو احتفال تأتي بثياب، نعم. أما الثياب المعتادة في البيت التي تلبسها وإن كانت مشجرة أو الخمار الذي تضعه لأجل الصلاة مثلا أو القميص فلا بأس أن يكون مشجرا أو ملونا أو الأمر فيه سعة ما دام أنه ليس ثياب زينة.
أيضا سؤال أختنا عائشة تقول هي زوجها توفي الآن، ماذا تفعل له بعد وفاته؟
هو تفعل له مثل ما يفعل الميت، الدعاء له وكذلك التصدق له، حفر آبار أو مشاركة في مسجد أو في غير ذلك، كذلك إكرام أقاربه. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت عليه امرأة احتفى بها وقال إنها كانت تأتينا أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان،
الإيمان الله.
فأيضا هذه من الأمور المهمة. أيضا عليها أن يعني تستمر على ما كان عليه من الخير، إذا كان مثلا له عهد أو له وصية يأمرهم بشيء من الخير والطاعة فإن من البر به والإحسان إليه حتى بعد الموت أن تستمر على الخير وأن تعتني بذلك.
نعم.
وكذلك لو كان عليه الصيام واجب فمن أيضا حسن العشرة أن تقضي عنه هذا الصيام، إن لم يحج أو لم يعتمر أبدا فتعتمر عنه أو تحج عنه أو تقي من يحج بعد أن تحج عن نفسها وتعتمر عن نفسها. نعم.
أخونا حسام من مصر يقول من تراوده شكوك في الإيمان، يعني هل هذا يعني يقدح في إيمانه؟
نعم، هو الشخص إذا كانت هذه تعتريه في نفسه ولم يتكلم بها ولم يعمل بها فهذه وسوسة لا يلتفت إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أقوام إن نجد في أنفسنا الشيء يعني من الخواطر أو ما لو يخر الإنسان من السماء أهون عليه من أن يتكلم بها، فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ذاك صريح الإيمان. فما دام الشيء في النفس فقط يرد عليه أشياء تشككه في ربه أو في دينه أو وهو في النفس فقط ويجاهد نفسه ما يضره، أما إذا تكلم أو عمل أو هذه هي التي تنبني عليها الأحكام.
كيف يتخلص طيب من هالشكوك ومن هالوساوس؟
هو لا يلتفت إليها، لأن إذا التفت إلى هذه الوساوس بدأ الشيطان يتدرج به، وعليه أن يستعيذ بالله عز وجل من شر الشيطان. وكما قال ابن القيم وغيره يقول الآن إذا انطلق عليك كلب قوم أراد أن يعني أن يأكلك أو أن فماذا تصنع؟ قال أرميه بحجر، قال إذن يعود، قال أرميه بحجر، قال إذن يعود، قال ما تصنع؟ قال أنادي صاحبه يكف عني كلبه. في الشيطان نعم الإنسان يستعيذ الله من شره، لكن الأمر بيد الله عز وجل، فالإنسان إذا دعا وصدق مع الله عز وجل وفعل الأسباب بإذن الله عز وجل، أن الله عز وجل من استعاذ به وهو صادق فإن الله عز وجل لا يعيده.
نعم. إيمان من السعودية هي تريد أن تسافر لزيارة أهلها في الأردن وزوجها لا يستطيع السفر معها، يعني لكنه سيوصلها المطار وسيستقبلها أهلها في الأردن، هل يجوز أن تركب الطائرة بدون محرم؟
لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كانت على الطائرة أو على غير الطائرة، والإنسان لا يدري قد تتجه الطائرة إلى مكان ويحدث خلل فتتجه إلى مكان آخر، أو لا قدر الله تخطف فتتجه إلى مكان آخر، أو ربما تبتلى بأحد في الطائرة. فلا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم سواء كانت بالطائرة أو بالسيارة أو بغيرها لعموم الأحاديث.
نعم. عبد الكريم من المغرب تفضل. عليكم السلام، حياك الله عبد الكريم.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا تفضل.
هل يمكن أن تدفع الزكاة؟
كيف؟
لكن أولادكم في مدينة فلسطين فيها.
ما فهمت سؤالك يا عبد الكريم، عندي سؤال.
هل يمكن دفع زكاة لقريب محتاج؟
انا ما فهمت عليك يا شباب. خذوا عبد الكريم عشان بس ما نطول عليه في الاتصال ونكلفه. خذوا عبد الكريم واعطونا سؤاله. بس في سؤال اخر. طيب ايمان سالت ايضا، الانسان اذا اراد يعني، او بعض الناس يعني لاجل الحميه يعني وتخفيف الوزن يحلف ان لا ياكل الطعام الفلاني.
نعم.
مثل الحلويات وغير ذلك.
نعم.
هل هذا حلف سائغ ام لا؟
اذا حلف الانسان على ان يمنع نفسه من شيء فيه منفعه له او يخشى المضره على نفسه منه فيفي بما حلف عليه، واذا لم يفي عليه كفاره اليمين. وهذا ليس انه حرم ما احل الله عليه، لكنه انما منع نفسه لشيء ومقصد وغايه، هذا لا باس به اذا كان هناك مصلحه. الممنوع انه يحرم على نفسه اشياء ليس هناك شيء يتعلق بها من جهة صحته ولا من جهة أنه ينتفع بذلك، هذا الممنوع.
محمد من المغرب يقول إذا شم يعني مسحوقا ووجد طعمه في حلقه هل هذا يؤثر في الصيام؟ وذكر المسحوق العقسوس أو كذا.
إذا كان هو فعله اختيارا يعني علاجا أو وضعه في أنفه ثم استنشقه وأحس بطعمه في حلقه فعليه أن يقضي هذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيط بن صبرة رضي الله عنه: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ومعلوم أن الأنف هو أيضا له منفذ إلى الحلق وإلى الجوف إلى البطن، ولهذا إذا استنشقه متعمدا وأحس به في حلقه فعليه أن يقضي خروجا من خلاف أهل العلم. أما إذا لم يكن متعمدا أو وجد الرائحة ولكن لم يصل شيء من أجزائه للحلق فلا يضره ذلك.
ما يسمى بالكشف المهبلي بالنسبة للمرأة هل هذا يفطر؟
لا، بالنسبة للكشف المهبلي ليس منفذ إلى المعدة ولا إلى الأمعاء، ولهذا لا بأس إذا كشفت كشفا مهبليا لا بأس بذلك.
سأل عن جماعة الأخوان المسلمين هل يعدون من الخوارج؟
جماعة المسلمين
الأخوان،
هي الأخوان المسلمين هي كيان، ولهذا قد تجد من بعض أفرادها من ليس بمسلم. يعني أنا وقفت على بعض الأشخاص غير مسلمين أصلا، غير مسلمين ومع هذا ينتمون إلى هذه الجماعة. فالجماعة هي حزب سياسي ليس حزبا دينيا، حزب سياسي، وأكثر ما يتطلعون إليه الوصول إلى السياسة ومن ثم الإصلاح كما يزعمون، وهذا هو الواقع عندهم. ولكن كونهم من الخوارج أو ليسوا من الخوارج هذا ينتقل إلى الكيان. أما الأفراد فقد يوجد منهم خوارج وقد يوجد منهم من ليسوا بخوارج، بل يوجد عندهم من ليسوا بمسلمين. ولا ننصح هؤلاء أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويتركوا هذه التحزبات، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. يجب عليهم أن يعودوا إلى الحق، وما عندهم من الخير ينمى وما عندهم من الخطأ يبين ويوضح، ولكن يدعون إلى الحق والهدى، فلا يجامل أحد لا في هذا ولا في هذا. فالحق يجب أن يتبع لنا أو علينا، وهذا كما قال أهل السنة: كل يقول الذي له ولا يقول الذي عليه إلا أهل السنة. فهؤلاء عندهم أخطاء فادحة وعندهم اجتهادات، لكن نحن نتكلم عن كيان، والكيان هذا فيه أخطاء فادحة، وليس هناك اهتمام بالعقيدة، وليس هناك إلا الاهتمام بالسياسة، ومن ثم بعد ذلك هذا طبعا ككيان، لكن قد يوجد بعض أفرادها من أهل الخير والصلاح والتقى، لكن نحن نتكلم عن كيان لا عن أفراد.
إسراء سألت عن الجمع بين نيتي صيام النفل وصيام القضاء.
لا، ما يجوز الإنسان يجمع بين النيتين، لأن إما القضاء وإما النفل، فإذا نوت القضاء فهو قضاء، وإن نوت أنه نفل فهو نفل. أما لو صامت مثل يوم الاثنين قضاء وجعلته يوم الاثنين يرجع إن شاء الله أنها صامت القضاء، ولعله أن يوافق هذا اليوم الفاضل فتوجر على نيتها، لكن تكون النية للفرض.
إسراء أيضا سألت تقول: أيهما أحق بالصيام، الصيام ست من شوال أم بدء بالقضاء؟
لا، هو بالنسبة للإنسان الذي عليه قضاء من رمضان يبدأ بالقضاء قبل صيام ستة أيام من شوال، لأن الحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. وذهب أكثر أهل العلم على أن قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني حقيقة، يعني صام رمضان واستكمله، والذي أفطر من رمضان لم يصم رمضان إلى الآن، فيبدأ بالقضاء ثم بعد ذلك يبدأ بستة أيام من شوال، وهذا هو الأحوط، لأن صيام ستة أيام من شوال مقيد بصيام رمضان. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أنه من صام رمضان يعني حكما، ولكن براءة الذمة لما يصوم الإنسان الذي عليه برئ ذمته، وإذا لم يصوم النفل ما يتعلق بذمته شيء، فكل إنسان يبدأ ببراءة الذمة هذا أحفظ له، وكذلك خروج من خلاف أهل العلم.
شاكرين مقدر لكم،
حياك الله، شكرا
لكم. الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.